الأول أحسن، أحسن في الترتيب وأعم وأشمل، لكن المحدثون يأتون بمثل هذا من باب الاحتضار وزيادة الطرق.
وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن مالك بن الحويرث قال أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن شبيبة متقاربون، فأقمنا عنده 20 ليلة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رقيقا، فظن أنا قد اشتقنا أهلنا، فسألنا عمن تركنا من أهلنا فأخبرناه، فقال ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم وامروهم، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ثم ليؤمكم أكبركم. وحدثنا أبو الربيع الزهراني وخلف بن هشام قال حدثنا حماد عن أيوب بهذا الإسناد، وحدثناه ابن أبي عمر قال حدثنا عبد الوهاب عن أيوب قال قال لي أبو قلابة حدثنا مالك بن الحويرث أبو سليمان قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ناس ونحن شببة متقاربون، واقتصى جميعا الحديث بنحو حديث ابن علي. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا عبد الوهاب الثقفي عن خالد بن حداء
كده عندك
بنحو حديث ابن علي.
وين اسماعيل بن
إبراهيم
هذا هو ما أرد، هذا الذي أرد، اسماعيل بن إبراهيم هو ابن علي، لكن تارة النسب إلى أبيه وتارة النسب إلى أمه. ولم ينبه على هذا مسلم لأنه يظن أن الناس مثله يعرفون الرجال بأسماء آبائهم أو أمهاتهم.
وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا عبد الوهاب الثقفي عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن مالك بن الحويرث قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أنا وصاحب لي، فلما أردنا الإقفال من عنده قال لنا إذا حضرت الصلاة فأدنا ثم أقيما وليأمكما أكبركما. وحدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا حفص يعني ابن غياث قال حدثنا خالد الحداء بهذا الإسناد، وزاد قال الحداء وكان متقاربين في القراءة.
نعم، وهذا هو هذا هو الواجب، لأن قوله وليأمكما أكبركما هذا متى يأتي في أي مرتبة؟ ها؟ الرابعة، القرآن قرآن كتاب الله، ثم السنة، ثم الأقدم هجرة، ثم إسلاما أو سنة في المرتبة الرابعة، لكن أحيانا يختصر الرواة. ثم إن هذا جاء بلفظ التثنية، والحديث الأول في السياق الأول جاء بلفظ الجمع شبابا متقاربون ولا منافع، فلعل مالكا وصاحبه حضر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحدهما دون بقية أصحابهم فأوصاهما بهذه الوصية. وقول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث فليؤذن لكم، يستفاد منه أن الأذان فرض كفاية، لأنه قال فليؤذن لكم، ويستفاد منه أيضا أنه لا تجب إجابة المؤذن، وأن قوله صلى الله عليه وسلم فقولوا مثل ما يقول المؤذن على سبيل الاستحباب. ويستفاد منه أنه لا بد أن يسمع المؤذن لهم صوت المؤذن، فلو كان في البر وكان بينه وبين أصحابه تل من الرمل فأذن لكن لم يسمعوه فإنه لا يفسد. لماذا يا أخوان؟ لأنه لم يؤذن لهم في الواقع، لم يؤذن لهم، فلا بد أن يكون يسمعه. ولهذا اشترط العلماء رحمهم الله في صوت المؤذن أن يسمع من بقربه. نعم.
باب استحباب القنوت.
لا، لو لم يسمع إلا واحد من بقربه، ولهذا قلنا من بقربه. نعم.
باب استحباب القنوت في جميع الصلاة. حدثني أبو الطاهر
إذا نزلت المسلمين نازلة.
إذا نزلت بالمسلمين فوق إذا شفاكم تحت
لا لابد من القيد.
باب استحباب القنوت في جميع الصلاة إذا نزلت بالمسلمين نازلة والعياذ بالله، واستحبابه في الصبح دائما.
هذه من كيس الطابعة، ما هي عندنا استحباب الصبح دائما. ما هي عندي أنا، اللي عندي نسخة محقق أظنها إسطنبولية. نعم.
حدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال أخبرني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أنهما سمعا أبا هريرة يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين يفرغ من صلاة الفجر من القراءة ويكبر ويرفع رأسه سمع الله ويرفع رأسه سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، ثم يقول وهو قائم اللهم أنجي الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة عندي الشيخ الكسر وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة والمستضعفين من المؤمنين اللهم اشدد وطأتك على مضر واجعلها عليهم كسني يوسف اللهم لعل لحيان ورعلا وذكوان وعصية عصت الله ورسوله. ثم بلغنا أنه ترك ذلك لما أنزل ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون.
اللهم صل وسلم. هذا قنوت النوازل لما اشتدت الضائقة في المسلمين من عدوه بمكة، دعا النبي صلى الله عليه وسلم أن ينجيهم الله عز وجل وأن يشدد وطأته على مضر وسمى. فيستفاد من هذا الحديث فوائد: أولا جواز تسمية من تدعو له، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم سمى. وثانيا جواز التسمية بالوليد، فيكون في هذا رد على من كره التسمية بالوليد. قد يقول قائل إن هذا من باب الإخبار، وأقره النبي عليه الصلاة والسلام كما أقر اسم عبد المطلب، بل كان هو نفسه يقول صلوات الله وسلامه عليه أنا ابن عبد المطلب. ولكن يجاب عن هذا بأن الإخبار عن شيء قد مضى وانتهى مقبول، لكن الوليد موجود. ولهذا غير النبي صلى الله عليه وسلم اسم برة إلى زينب وإلى جويرية. فالظاهر أن التسمي بالوليد أنه لا بأس به. وفي أيضا دليل على التعميم بعد التخصيص لقوله والمستضعفين من المؤمنين. وإذا ذكر التعميم بعد التخصيص أو بالعكس، فهل يكون المخصص داخلا في العام أو يدل تخصيصه على خروجه من العام؟ في هذا قولان للأصوليين. القول الأول أنه داخل في العموم، فيكون هذا المخصوص مذكورا مرتين، مرة بطريق العموم ومرة بطريق الخصوص. ومن العلماء من قال إنه لا يدخل في العموم، لأن تخصيصه وإخراجه من أفراد العموم يدل على أنه ليس داخلا فيه. والمسألة تكاد تكون قريبا من اللفظ، يعني من خلاف اللفظ. وفي أيضا جواز الدعاء بمثل هذا الدعاء اللهم اشدد وطأتك على مضر على سبيل العموم، ومضر قبيلة كبيرة من قبائل العرب. فكذلك إذا قلت مثلا اللهم ارشد وقتك على بوس على كذا على كذا فلا بأس، حتى لو كان فيهم مسلمون فإنهم إما أن يدخلوا مع العموم وإما أن يكون إسلامهم مخجئا لهم من هذا الدعاء. وقوله اجعلهم عليها سنين كسني يوسف، بعض الناس يقرأ كسني يوسف وهذا خطأ، وإنما الياء مخففة لأن أصلها سنين لكن حذفت النون للإضافة، النون التي هي علم الجمع حذفت الإضافة. فما هي سنو يوسف؟ سبع شداد، كما قال الله تعالى في القرآن سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون، يعني جد قحط ضعف في المواشي، وهذا يدمر اقتصاد العرب لأن غالب اقتصادهم على هذا. ثم قال اللهم ارعى لحيانا ورعلا ولكوان وعصي، هؤلاء أفخاذ من العرب لأنهم كانوا أشداء على المؤمنين. وقوله عصت الله ورسوله، هل المراد هل هذا الوصف لجميع القبائل الثلاث أربعة لحيان ورعلا ولكوان وعصية أو للأخير فقط؟ الظاهر الأخير، يعني أنه بيّن أن هذه عصت الله ورسوله. وقل أن أبصرت عيناك ذا لقب إلا ومعناه إن فكرت في لقبه. عصية مش اللي حصل؟ عصت الله ورسوله. فالغالب أن المعاني والأعمال تكون مقرونة بالأسماء. ويشهد لهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أقبل سهيل بن عمرو حال المفاوضة بينه وبين قريش في الحديبية قال إنه سهل من أمره، تفاؤلا بهذا الاسم. ولكن هل يقابل هذا التشاؤم؟ نعم، قال العلماء إنه لا ينبغي أن نسمي باسم يكون فيه التشاؤم مثل صخر، لا اسم ولا صخر، إن سميته صخرا صارت أخلاقه إيش؟ كالحصى كالحجارة، ولا سمي أيضا حرب لأنه أيضا يدل على فتنة. فلا تقول مثلا السمي ولا حرب فيأتي الآتي يقول هل عندكم حرب؟ تقول نعم عندنا حرب، هذا تشاؤم. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه تحفة الودود أشياء عجيبة من هذا النوع من اقتران الأعمال والمعاني بالألفاظ، لكن هذا لا ينبغي أن الإنسان يتخذه شيئا يعتمد عليه، لأنه لو فعل ذلك لاستسهل الفاسق إذا كان اسمه إيش سهلا، واستيسر أمره إذا كان اسمه يسارا، نعم، واستصعب المؤمن إذا كان اسمه صخرا أو ما أشبه ذلك. لكن هذا في الغالب. يقول ثم إنه صلى الله عليه وسلم ثم بلغنا أنه ترك ذلك لما أنزل ليس لك من الأمر شيء ولا العتوبة عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. الله أكبر، هذا كلام الله للرسول، ليس لك من الأمر شيء. كيف الناس اللي دون الرسول لهم شيء من الأمر؟ أبدا. لما نزل ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم ترك اللعن، لأن اللعن معناها الطرد والإبعاد عن رحمة الله. وإذا كان ليس له من الأمر شيء فليس له الحق أن يدعو الله بأن يطردهم ويبعدهم من رحمته. سبع يظلمون.
وحدثنا أبو بكر بن عبد
الله الأخيرة من كيس الطالع مهي موجودة.
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن سعيد بن مسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى قوله واجعلها عليهم كسن يوسف ولم يذكر ما بعده. حدثنا محمد بن مهران الرازي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة أن أبا هريرة حدثهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت بعد الركعة في صلاة شهرا إذا قال سمع الله لمن حمده يقول في قنوته اللهم أنجي الوليد بن الوليد اللهم نجي سلمة بن هشام اللهم نجي عياش بن أبي ربيعة اللهم نجي عياش بن أبي ربيعة اللهم نجي المستضعفين من المؤمنين اللهم اشدد وطأتك على مضر اللهم اجعلها عليهم كسنين اللهم اجعلها عليهم سنين كسن يوسف. قال أبو هريرة ثم رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الدعاء بعد فقلت أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ترك الدعاء لهم. قال فقيل وما تراهم قد قدموا.
إن في هذا الحديث دليل على ما ترجم له أنه إذا نزلت المسلمين نازلة فإنه يقنت في الصلوات. وفيه دليل على أنه إذا زال موجب القنوت فإنه يمتل يتوقف بقوله وما تراهم قد قدموا. ومعنى وما تراهم الاستفهام يعني أما تراهم قد قدموا. فدل هذا على أن القنوت يتقيد بموجبه ولا يزال. نعم.
وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا حسين بن محمد قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة.
وفيه أيضا أن القنوت يكون بعد الركوع لأنه ذكر أنه يقنط إذا قال سمع الله لمن حمده. نعم.
أن يحيى عن أبي سلمة أن أبا هريرة أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو يصلي العشاء إذ قال سمع الله لمن حمده ثم قال قبل أن يسجد اللهم نجي عياش بن أبي ربيعة ثم ذكر بمثل حديث الأوزاعي إلى قوله كسن يوسف ولم يذكر ما بعده. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن يحيى بن أبي كثير قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن أنه سمع أبا هريرة يقول والله لأقربن بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان أبو هريرة يقنط في الظهر والعشاء الآخرة وصلاة الصبح ويدعو للمؤمنين ويلعن الكفار.
لأنه الكفار المعنى واحد اختلاف الله فيه. أيضا دليل على أن مما يشرع في القنوت الدعاء للمؤمنين بما يرى أنه مناسب للقنوت الذي قنت من أجله. وفيه أيضا الدعاء على الكافرين باللعنة لكن هذا على سبيل العموم. أما على سبيل التعيين فإنه لا يجوز. وقد سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم نهي عن لعن معين. نعم. آدم
بعض البلاد دائما
يقول
في الصلاه
الفجر. نعم.
هل يقال
ان
هذا الفاعل
يعني
يقال فيه انه
مبتدئ؟ اي نعم يقال فيه انه مبتدئ. وقد صرح بذلك بعض الصحابه لابنه لما ساله عن القنوت في الفجر قال اي بني محدث. نعم. لكن مع ذلك اذا صار اماما لك فتابعه كما قال الإمام أحمد رحمه الله: إذا تم بقانت يقنت في الفجر فليتابعه وليؤمن على دعائه. نعم. هذا ليس بقنوط، لكن الآن القانوت يقنوط فيما بينه وبين نفسه. لا، المشروع في القنوط أنه يرفع الصوت ويؤمن المأمون.
وحدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك قال: دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الذين عن أنس بن مالك قال: دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الذين قتلوا أصحاب بئر معونة 30 صباحا، يدعو على ركل على رعل وذكوان ولحيان وعصية عصت الله ورسوله. قال أنس: أنزل الله عز وجل في الذين قتلوا ببئر معونة قرآنا قرأناه حتى نسخ بعد: أن بلغوا قومنا أن قد لقينا ربنا فرضي عنا ورضينا عنه.
في هذا الحديث دليل على ما ثبت عند أهل السنة من أن القرآن ينسخ، وهذا الذي نسخ الآن هو اللفظ. أما المعنى فربما يقال إنه لم ينسخ لقوله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. وقد قسم العلماء رحمهم الله النسخ إلى أقسام: من جهة البدل، ومن جهة النص. أما من جهة البدل فقالوا إن النسخ ينقسم إلى 3 أقسام: نسخ إلى بدل أشد، ونسخ إلى بدل أخف، ونسخ إلى بدل مساو. أما الأول النسخ إلى بدل أخف فمثل قول الله تبارك وتعالى: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا إلى آخر الآية. ومثل قول الله تعالى: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000. فالنسخ هنا إلى أخف. ومثال النسخ إلى أشد قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، إلى قوله: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون، إلى أن قال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. وهذا نسخ إلى أشد. ووجه كونه أشد أن الناس كانوا في الأول مخيرين بين الصوم والإطعام ثم تعين الصوم، وفي هذا تضييق على المكلف. وأما النسخ إلى مماثل فكنسخ القبلة من بيت المقدس إلى مكة إلى الكعبة. ووجه كونه مماثلا أن المكلف لا فرق عنده بين أن يتجه إلى الشمال أو إلى الجنوب، أليس كذلك؟ طيب، فإذا قال قائل: إذن ما الحكمة؟ نقول: أما الحكمة بالنسخ إلى الأخف فلوجهين. الوجه الأول بيان أن هذا أمر مهم يحتاج إلى العناية، ولكن الله أخف. الثاني بيان رحمة الله سبحانه وتعالى في التخفيف. انظر مثل الصلوات، أول ما فرضت كم؟ 50 صلاة، ثم نسخت إلى 5 في الفعل و50 في الميزان. وأما النص إلى أثقل فلبيان امتثال العبد وتحقيق العبادة وأنه يتعبد بأمر ربه، إن أمره بأخف فعل وإن أمره بأثقل فعل. هذا وجه. والوجه الثاني التدرج، التدرج في الشيء شيئا فشيئا، كما في الخمر نسخ إلى 4 مرات أبيح ثم عرض بتحريمه ثم حرم في أوقات معينة عند الصلاة ثم حرم على التأبيح، فصار فيه فائدتان: الأولى بيان كمال التعبد لله عز وجل، والثاني التدرج في التشريع، وربما يقال الثالث زيادة الأجر، لأنه كلما كانت العبادة أشق كانت أعظم أجرا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أجرك على قدر نصبك، يعني على قدر التعب. وأما النص إلى المماثل فهذا هو الذي يقال أين الحكمة، فيقال لا بد أن تكون الحكمة في أمر يتعلق بالمنسوخ إليه، لا بالنسبة للفاعل بالنسبة للمنسوخ إليه. وهنا الأمر ظاهر في مسألة القبلة، فإن الكعبة أفضل من بيت المقدس، على أن الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول إن الكعبة كانت قبلة الأنبياء كلهم، وأن الذين حرفوا ذلك من اليهود والنصارى حرفوه لا عن استناد إلى شر، بل هذا من عند أنفسهم. هذا باعتبار إيش؟ باعتبار المنسوخ هل هو أكثر أو أشر. أما باعتبار النسخ فقالوا إنه ينقسم إلى 3 أقسام أيضا: نسخ اللفظ وحده، ونسخ الحكم وحده، ونسخهما جميعا. فهمتم؟ نسخ اللفظ وحده كنسخ آية الرجم، آية الرجم كانت تقرأ في القرآن كما قال عمر رضي الله عنه: قرأناها ووعيناها وحفظناها، ولكن نسخت. الثاني نسخ الحكم دون اللفظ، يبقى اللفظ وينسخ الحكم، مثل آية المصابرة، فإن آية المصابرة المنسوخ باق في اللفظ، وهو أن الرجل يجب عليه أن يصابر 10، وهي موجودة. والثالث نسخهما جميعا، ومثلوا لذلك بآية الرضاع، كان فيما أنزل من القرآن 10 رضاعات ثم نسخنا ب5، العشر الآن منسوخة لفظا وحكما. فإذا قال قائل: ما هي الفائدة من نسخ الحكم دون اللفظ؟ قلنا الفائدة، قلنا هنا فائدتان: الفائدة الأولى تذكير الناس بالحكم السابق سواء كان أخف أو أثقل، والثاني زيادة أجرهم بالتلاوة إذا كان المنسوخ من القرآن، فإنه إذا بقي تعبد الناس بتلاوته وزادوا أجرا. هذا بالنسبة للمنسوخ إيش؟ حكما لا لفظا. أما بالنسبة للمنسوخ لفظا لا حكما، فمن فوائده كمال التعبد لله عز وجل، وأن هذه الأمة تتعبد الله سبحانه وتعالى بما حكم به وإن نسخ لفظه، ويكون في هذا إظهار الفرق بين هذه الأمة وبين اليهود في مسألة الرجم. في مسألة الرجم اليهود حاولوا أن يخفوها من نص التوراة، حتى إن قارئ التوراة لما جاء يقرأها على النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده على آية الرجل إنكارا وجحودا. هذه الأمة عملت بالرجم مع أنه لا يوجد في كتابها من حيث اللفظ، وهذا لا شك أنه على عكس مسار اليهود ومنهج اليهود. نعم. فإن قال قائل النسخ ممتنع عقلا، النسخ ممتنع عقلا لأنه إن كانت الحكمة تقتضي الحكم الأول فلماذا ينسخ، وإن كانت تقتضي الحكم الثاني فلماذا يؤتى بالحكم الأول؟ وهذا لا شك أنه تلبيس ويشتبه على الإنسان. صحيح، ليش إذا كان الخير في الحكم الناسخ فلماذا أتى المنسوخ؟ ولكن يقال في الجواب عن هذا إن الحكمة تتقدر بحسب حال الناس وزمان الناس، ففي أول الإسلام قد لا يكون من الحكمة أن نجابههم في الحكم الشرعي الثابت الذي علم الله أنه سيفعل، فنخاطبهم بأمر يناسب حاله ثم يستقر الأمر على حسب ما يكون مصلحة دائمة. وما دامت الأحكام متابعة للحكمة فإن الحكمة بلا شك تختلف، فيكون الحكم المنسوخ هو الحكمة في حال إحكامه، ويكون الحكم الناسخ هو الحكمة في حال نسخه. نعم. لا هذا مو صحيح، هذا أنكره ابن القيم إنكارا عظيما في زاد المعاد، وقال هذا مستحيل، إنما قنت شهرا ثم تركه، والحديث لم يزل يقنط حتى فرق الدنيا ضعيف جدا. نعم.
وحدثني
ثلاث عندك رشاد نعم. وش تبع عليك؟ لا 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 بد أن أبقى، لا بد أن أبقى حتى أقع إمام. يقرأ القرآن. يعني قل ما يقول. إيه لا ما دام إن كان الإمام قبل الركوع. بعد رحمة الركوع. إذا نكرر الحمد. المأموم يكرر الحمد. الظاهر ان الشيء العار الذي لا يدوم لا يعتبر نازل، لان هذا امر يقع كثيرا، والرسول دعا لهؤلاء المستضعفين لانهم ماكثوا مده. نعم.
ثلاثه بني عمرو الناقد.
طيب ايش حديث جابر في ها بحث سامح؟ اي طيب انا نسيت اجيب بحث واحد ان شاء الله نجيب.
وحدثني عمرو الناقد وزهير بن حرب قال حدثنا اسماعيل عن ايوب عن محمد قال قلت لأنس هل قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح؟ قال نعم بعد الركوع يسيرا.
قول بعد الركوع يسيرا يحتمل أنه صفة لزمن، أي زمنا يسيرا، ويحتمل أنه صفة للقنوت أي لم يطل القنوت. والظاهر الأول أنه لا لم يطل، لأنه إنما قنت كم شهرا ثم قنت.
وحدثني عبيد الله بن معاذ العنبري وأبو كريب وإسحاق بن إبراهيم ومحمد بن عبد الأعلى واللفظ بن معاذ قال حدثنا المعتمر بن سليمان عن أبيه عن أبي مجلس عن أنس بن مالك قال قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا بعد الركوع في صلاة الصبح يدعو على رعل وذكوان ويقول عصية عصت الله ورسوله. وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا بهز بن أسد قال حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرنا أنس بن سيرين عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قنت شهرا بعد الركوع في صلاة الفجر يدعو على بني عصية. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن عاصم عن أنس قال سألته عن القنوت قبل الركوع أو بعد الركوع فقال قبل الركوع. قال قلت فإن ناسا يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قنت بعد الركوع، فقال إنما قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو على أناس قتلوا أناسا من الصحابة يقال لهم القراء.
والقنوت الذي أثبته أنس قبل الركوع غير القنوت الذي قيده بشهر بعد الركوع. القنوت الذي قبل الركوع هو طول القيام والقراءة، كما قال الله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وأما القنوت الذي قيده بشهر فهو الدعاء على هؤلاء القوم، وهو الذي كان بعد الركوع.
حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن عاصم قال سمعت أنسا يقول ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد على سرية ما وجد على السبعين الذين أصيبوا يوم بئر معونة، كانوا يدعون القراء فمكث شهرا يدعو على قتلتهم. وحدثنا
الوجد يعني حزن، الوجد بمعنى الحزن، والمعنى أن الرسول ما حزن على سرية كحزنه على هذه السرية، وحق له أن يحزن عليه الصلاة والسلام، لأنهم سبعون رجلا كلهم من القراء يقرؤون القرآن، وهؤلاء حقيقة أمرهم عظيم وهمهم كبير، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام ليس له ملجأ إلا الله عز وجل، فصار يدعو على قتلتهم. نعم.
وحدثنا أبو كريب قال حدثنا حفص وابن فضيل حاء وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا مروان كلهم عن عاصم عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا يزيد بعضهم على بعض.
عندي بهذا الحديث.
نعم شكرا. بهذا الحديث يزيد بعضهم على بعض. حدثنا عمرو الناقد قال حدثنا الأسود بن عامر قال أخبرنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا يلعن رعلا وذكوان وعصية عصوا الله ورسوله. حدثنا عمرو الناقد قال حدثنا الأسود بن عامر قال أخبرنا شعبة عن موسى بن أنس عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا هشام عن قتادة عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قنت شهرا يدعو على أحياء من أحياء العرب ثم تركه. حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت ابن أبي ليلى قال حدثنا البراء بن عازب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقنط في الصبح والمغرب. وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا سفيان عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء قال قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفجر والمغرب. حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح المصري قال حدثنا ابن وهب عن الليث عن عمران بن أبي أنس عن حنظلة بن علي عن خفاف بن إيماء الغفاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة اللهم العن بني لحيان ورعلا وذكوان وعصية عصوا الله ورسوله غفار غفر الله لها وأسلم سالمها الله. حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قال ابن أيوب حدثنا إسماعيل قال أخبرني محمد وهو ابن عمرو عن خالد بن عبد الله بن حرملة عن الحارث بن خفاف أنه قال خفاف ابن إيماء ركع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم رفع رأسه فقال غفار غفر الله لها وأسلم سالمها الله وعصية عصت الله ورسوله اللهم العن بني لحيان ولعن رعلا وذكوان ثم وقع ساجدا قال خفاف فجعلت لعنة الكفرة من أجل ذلك. حدثنا يحيى بن أيوب قال حدثنا إسماعيل قال وأخبرنيه عبد الرحمن بن حرملة عن حنظلة بن علي بن الأسقع عن خفاف بن إيماء بمثله إلا أنه لم يقل فجعلت لعنة الكفرة من أجل ذلك.
نعم. الظاهر أن هذا من باب اختلاف السنة وأنه يجوز قبل الركوع وبعده. لا لازم الظاهر. بعضهم فرق بين هذا وبين القنوت في الوتر ولكن الظاهر جافر. الأمر واسع. نعم. هذه مسائل قد تكون انه كما قلت لم يحضر او انه نسي. هي احتمال نسيان او انه لم يحضر. لكن وقد ثبت حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قنت في كل صلاه الناس كلها في النوازل يقنت فيها. لكن اكثر من قنوت عليه الصلاه والسلام في الفجر والمغرب. نعم.
شيخ آية الرجم التي نسخت لفظها دون حكمها هل هي التي توجد في التفاسير الشيخ والشيخة إذا زنى يفرجمهما البتة نقل من والله الدين أبي.
لا ما هي ليست هي. لأن هذا الشيخ والشيخة إذا زنيا فرجموا البتة نكالا من الله جزاء مما كسب نكالا من الله والله عز وجل يخالف الحكم الثابت. لأن الحكم في الرجم مقيد بماذا؟ بالحصان سيء.
يقول الشيخ والشيخة
الشيخ معناها كبير السن. وبناء على ذلك لو زنت الصغير لا يرجم ولو زنى الشيخ وهو لم يتزوج لرجم. فهذا لا سبب صحيح ولا يمكن أن يثبت القرآن الكريم بهذه الرواية الضعيفة التي تخالف ما ثبت في الصحيحين. لأن عمر أعلن على المنبر قال وإن الرجم حق ثابت في كتاب الله على من زنى إذا أحسن. طيب وعما في قوله على من زنى يعني سواء كان صغيرا أو كبيرا إذا أحسن. يعني فهذا الذي اشتهر عند الناس ليس بصحيح. أولا لمخالفته للحكم والثاني أن مثل سنده لا تثبت به القرآن. نعم.
باب
نعم. صفة
الدعاء للمصلي بينه وبين نفسه قبل الركوع
من الركعة الأولى لصلاة الفجر. لا هذا غلط. نعم الصحيح أنه لا قنوت بالفرائض أبدا إلا إذا نزلت بالمسلمين نازلة. نعم. هو القنوت هو الدعاء وطول القيام يسمى قنوتا. نعم.
باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها. حدثني حرملة بن يحيى التجيلي قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قفل من غزوة خيبر سار ليله حتى إذا أدركه الكرى عرس وقال لبلال اكلأ لنا الليل فصلى بلال ما قدر له ونام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فلما تقارب الفجر استند بلال إلى راحلته مواجه الفجر، فغلبت بلالا عيناه وهو مستند إلى راحلته، فلم يستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بلال ولا أحد من أصحابه حتى ضربتهم الشمس. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أولهم استيقاظا، ففزع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أي بلال؟ فقال بلال: أخذ بنفس الذي أخذ بأبي أنت وأمي يا رسول الله، بنفسك. قال: اقتادوا فاقتادوا رواحلهم شيئا. ثم توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بلالا فأقام الصلاة فصلى بهم الصبح. فلما قضى الصلاة قال: من نسي الصلاة فليصلها إذا ذكرها، فإن الله قال: أقم الصلاة لذكري. قال يونس: وكان ابن شهاب يقرأها للذكرى.
هذا الحديث في دليل على مسائل. المسألة الأولى أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بشر ينتابه ما ينتاب الناس من النوم وطلب الراحة وغيرها، وقد أكد ذلك بقوله صلوات الله وسلامه عليه: إنما